لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره الخامس أن الإجازة المتأخرة لما كشفت عن صحة العقد الأول وعن كون المال ملك المشتري الأول فقد وقع العقد الثاني على ماله فلا بد من إجازته. الكلام في الوجه الخامس من وجوه القول ببطلان المعاملة في مسألتنا التي نحن بصدد البحث عنها، أعني مسألة من باع مال الغير فضولا ثم ملكه وأجازه، حيث أفتى المحقق التستري تبعا لآخرين ببطلان هذه المعاملة، واستدل على البطلان بوجوه سبعة تقدم الكلام في أربع منها، بلغ الكلام إلى الوجه الخامس. وتقريره أن زيدا مثلا لو باع كتابا أبيه فضولا على عمر يوم الجمعة، فالعاقد الفضولي زيد أعني الولد، والمشتري الأصيل هو عمر، والمالك الأصيل هو الأب. ثم في يوم السبت اشترى زيد الكتاب من أبيه وملكه، فصار مالكا جديدا يوم السبت عليكم السلام. ثم في يوم الأحد أجاز زيد عقده الفضولي الذي أوقعه مع عمر يوم الجمعة، فهنا صحة العقد الأول أعني عقد الفضولي متوقفة على الإجازة المتأخرة من المالك الجديد، أعني العاقد الفضولي زيد. وإجازة زيد الفضولي عقده الفضولي لما كانت كاشفة كما هو مفروض هذا الوجه كالوجه السابق، وأن مبنى هذا الوجه الخامس كسابقه هو القول بالكشف الحقيقي، حينئذ إجازة زيد عقده الفضولي لما كانت كاشفة عن صحته من أول زمان وقوع عقده أي من يوم الجمعة، ومعنى ذلك أن المبيع أعني الكتاب صار ملكا واقعيا للمشتري وهو عامر من أول زمان وقوع العقد عليكم السلام، أي أن عمر ملك واقعا المبيع من يوم الجمعة. فإذا إجازة زيد عقده الفضولي لما كانت كاشفة عن صحته وملكية عمر للمبيع من يوم الجمعة كشفت. هذا الجواب لما تأخر عندنا فد مقدار من البحث، لما كانت الإجازة كاشفة عن صحة العقد الفضولي وملكية عامر الإلمن للمبيع من يوم الجمعة كشفت عن أن العقد الثاني الذي وقع بين زيد وأبيه يوم السبت، وأن العقد الثاني قد وقع على ملك عمر، أي على ملك المشتري الأصيل، فلا بد والحالة هذه أن يجيز عامر ذلك العقد الثاني، فلا بد والحالة هذه أن يجيز عامر ذلك العقد الثاني حتى يصح العقد الأول لوقوع البيع على ملكه. وعلى هذا أي أنه لما كان المشتري وهو عمر لا بد أن يجيز العقد الثاني، فيلزم من ذلك محظوران. المحظور الأول، يلزم أن تكون إجازته كل واحد من الشخصين عليكم السلام، المشتري الأصيل والمالك الجديد، أعني العاقد الفضولي، يلزم أن تكون إجازته كل واحد من الشخصين متوقفة على إجازة الآخر. كيف؟ فإنه ما دام لم يجز المالك الجديد لم يكن هناك كشف عن ملك المشتري الأصيل، وما دام لم يجز المشتري الأصيل أعني عامر العقد الثاني، لم يصر البائع الفضولي مالكا جديدا حتى يتسنى له أن يجيز بيعه الأول. فإذا إجازة المشتري الأصيل متوقفة على إجازة المالك الجديد حتى يتحقق الكشف، فارزة وإجازة المالك الجديد متوقفة على إجازة المشتري الأصيل حتى يصير مالكا جديدا وبالتالي يتسنى له أن يجيز بيعه الأول وهذا دور وهو محال. المحظور الآخر، فالمحظور الأول إجازة كل واحد من هذين الشخصين المشتري الأصيل عمر والمالك الجديد زيد، كل واحد إجازته متوقفة على إجازة الآخر وهذا دور. المحظور الآخر يلزم أن تكون صحة كل من العقدين الأول عليكم السلام والثاني، عندنا عقدان هنا، العقد الأول بين زيد وعمر المشتري والعقد الثاني بين زيد وأبيه يوم السبت، يلزم أن تكون صحة كل من العقدين الأول والثاني متوقفة على إجازة المشتري الأصيل غير الفضولي، وذلك لأن صحة العقد الأول الذي هو بيع الولد كتاب أبيه يوم الجمعة على عمر، صحة العقد الأول متوقفة على إجازة زيد الولد الذي هو المشتري الأصيل في العقد الثاني، الذي هو المشتري الأصيل في العقد الثاني لأنه صار مالكا للمبيع بالعقد الثاني الذي جرى بينه وبين أبيه يوم السبت، فلا بد من إجازته حتى يصح البيع الأول. فصحة العقد الأول توقفت على ماذا؟ على إجازة الولد زيد، على إجازة الولد الذي هو المشتري الأصيل في العقد الثاني لأنه صار مالكا للمبيع بالعقد الثاني الذي جرى بينه أو وقع بينه وبين أبيه يوم السبت، فلا بد من إجازته حتى يصح البيع الأول. فلا بد من إجازته، مو إجازة عمر، إجازة الولد اللي صار مشتري أصيل في العقد الثاني. وصحة العقد الثاني متوقفة على إجازة المشتري الأصيل الأول أعني عمران، وصحة العقد الثاني متوقفة على إجازة المشتري الأصيل الأول أعني عمرا. لماذا؟ لأنه بعد إجازة الولد أعني زيد لعقده الأول، لأنه بعد إجازة الولد أعني زيد للعقد الأول يصير عمر مالكا حقيقيا للمبيع من يوم الجمعة الذي هو زمان صدور العقد الفضولي من زيد. فإذا صحة كل من العقدين توقفت على إجازة المشتري الأصيل غير الفضولي، فصحة العقد الأول توقفت على إجازة زيد الفضولي الذي هو مشتري أصيل في العقد الثاني، وصحة العقد الثاني توقفت على إجازة عمرو الذي هو المشتري الأصيل الأول. وهذا التوقف أعني توقف صحة العقدين على إجازة المشتري الأصيل أمر غريب. ومن العجائب فإنما سمعنا أن صحة البيع الفضولي إنما تتوقف على إجازة المالك الأصيل، بينما الآن نسمع أن صحته متوقفة على إجازة المشتري الأصيل، وهذا مما لم نسمعه لحد الآن. ثم ترقى المحقق التستري رحمه الله، وأن هذا التوقف ليس فحسب أنه من الغرائب والعجائب، بل هو مستحيل توقف صحة كل من العقدين على إجازة المشتري الأصيل، مستحيل لاستلزام ذلك ثلاثة محاذير. ولكنه قدس سره اقتصر على ذكر محظورين. نتبع هذا المقدار. قال رحمه الله: الوجه الخامس من وجوه القول بالبطلان، بطلان المعاملة في مسألتنا التي نبحث فيها، أن الإجازة المتأخرة، وبدأت بتقرير الوجه الخامس على ضوء المثال: باع زيد كتاب أبيه فضولا يوم السبت على عمرو، ثم ملك الكتاب من أبيه يوم السبت وصار مالك جديد، ثم يوم الأحد أجاز زيد عقده الفضولي اللي أوقعه مع عامر يوم الجمعة. زين، فهنانا صحة العقد الأول العقد الفضولي متوقف علينا على الإجازة المتأخرة من المالك الجديد، أي من نفس العاقد الفضولي زيد. زين، إجازة هذا زيد إجازته حسب المفروض أنها كاشفة، فتكشف عن ماذا؟ لذا قال أن الإجازة المتأخرة اللي تصدر من المالك الجديد، أعني من زيد، لما كشفت، جواب لما يجي متأخر، لما كشفت عن صحة عقده الأول الفضولي وعن كون المال المبيع اللي هو الكتاب ملك المشتري الأول، أعني عامر مين؟ من أول زمان وقوع العقد، يعني من يوم الجمعة. فقد اللي بالتقريب قلنا كشفت، جواب لما كانت هاي الإجازة المتأخرة من المالك الجديد، لما كانت كاشفة عن ماذا؟ عن صحة العقد الفضولي وعن ملكية عمر المشتري الأول، ملكيته للمبيع مين؟ من يوم الجمعة. فالعقد الثاني وقع على من؟ وقع على ملكية عمر، وقع على ملك المشتري الأول الأصيل عمر. زين، فكأن يعني في الواقع حتى يصير في الواقع زيد الفضولي الابن ويا الأبو متعاقدين في الواقع على منه؟ على ملكية عمر، على ملكية المشتري في الواقع. هنا وين نطي وجهنا؟ إلى عمر لو إلى غيره؟ إلى عمر. كن نطلب إجازة عمر، نطلب إمضاء عمر المن للعقد الثاني. قال لما كشفت عن صحة العقد الأول من أول زمان وقوعه، وعن كون المبيع ملك المشتري الأول اللي هو عامر من يوم الجمعة، فقد جواب لما جزاء، فقد وقع العقد الثاني. يا عقد الثاني اللي صار بين الولد وبين أبيه يوم السبت، لا هذا وقع على ماله، أي مال المشتري الأول، أي على ملك عامر. فلا بد والحالة هذه من إجازة عامر له للعقد الثاني. زين، تنظير، هذا تنظير ومثال يعني خارجي، ولكن في أجواء ما نحن فيه، كما لو بيع المبيع من شخص آخر، صار عقد فضولي، ورا ما انتهى العقد الفضولي هذا المبيع نفسه بعد ينباع من شخص آخر، هسه البائع نفس الفضولي، فضولي آخر، المهم بيع المبيع مرة أخرى من شخص آخر. قال كما لو بيع المبيع من شخص آخر، فلما أخبر المالك الأصيل أنه أكو صار بيعان فضوليان، البيع الأول الفضولي الأول مع المشتري الأصيل، والبيع الفضولي الثاني من لو من نفس البائع الفضولي الأول، لو من شنو؟ من شخص آخر مع مشتري آخر. إحنا إذا إجا المالك الأصيل وأجاز البيع الأول، إذا أجاز البيع الثاني وتنتهي المسألة، بعد ما يصلح تنظير، إذا أجاز البيع الثاني فهو بطبيعة الحال شنو؟ البيع الأول قد أمضي بإمضاء الثاني، لذا قيد، قال أجاز المالك الأصيل البيع الأول. من أجاز البيع الأول فهنا فلا بد من إجازة منه. هنا نكون نروح للمشتري الأول، لأنه فارضين الإجازة شنو؟ كاشفة، كشف حقيقي. نروح للمشتري الأول نقول له يا با تعال انطي إجازة للبيع الثاني. ليش؟ لأن البيع الثاني وقع على ملكك، على مالك، مو على مال المالك الأصيل. قال فلا بد من إجازة المشتري الأول، إجازة لمن؟ البيعة الثاني. ليش؟ باعتبار أن البيعة الثاني وقع على ملكه، ليش لا بد من إجازة المشتري البيعة الثاني؟ حتى يصح ويلزم، يعني إذا صح الثاني بعد هو راح يصح الأول. زين، نرجع الآن إلى قبل التنظير، نرجع قبل كمان. قلنا فلا بد من إجازة المشتري الأصيل المن للعقد الثاني. ليش لا بد من إجازة العقد الثاني؟ باعتبار أنه قد وقع على ملكه. فعل هذا يعني شنو فعل هذا؟ أي بناء على أن المشتري الأصيل هو الذي لا بد من إمضائه وإجازته العقد الثاني فيلزم محذوران. قال فعلى هذا يلزم المحذور الأول توقف إجازة كل من الشخصين المشتري الأصيل عمرو والمالك الجديد أعني العاقد الفضولي، إجازة كل من هذين الشخصين راح تتوقف على إجازة الآخر بالتقريب الذي قربناه، لأنه ما دام لم يجز المالك الجديد، ما دام لم يجز المالك الجديد بعد ماكو كشف عن ملك المشتري الأصيل، وما دام لم يجز المشتري الأصيل العقد الثاني لم يصر العاقد الفضولي مالكا جديدا حتى شنو؟ حتى يتسنى له أن يجيز منه أن يجيز عقده الأول. فإجازة المشتري متوقفة على إجازة المالك الجديد حتى يتحقق الكشف، وإجازة المالك الجديد من ذاك الطرف متوقفة على إجازة المشتري الأصيل، وهذا دور ومحال. المحظور الآخر قلنا يلزم محظوران، المحظور الآخر قال ويلزم توقفه الأول، يعني ويلزم توقف صحة كل من العقدين الأول والثاني على منه؟ على إجازة المشتري، لكن هذا المشتري موصوف بأنه غير فضولي، اللي هو منه من ومن؟ اللي هو الولد وعامر. الولد في العقد الأول، فإن صحة العقد الأول تتوقف على إجازة الولد زيد الذي هو مشتري أصيل في العقد الثاني، وصحة العقد الثاني متوقفة على إجازة عامر اللي هو المشتري الأصيل الأول. فصحة كل من العقدين توقفت على إجازة المشتري الأصيل مو على إجازة المالك الأصيل. يقول هذا أمر عجيب. محقق التستر يقول نحن لحد الآن كنا نسمع أن صحة الفضول تتوقف على إجازة المالك الأصيل، ولم نسمع أنها تتوقف على إجازة المشتري الأصيل. قال وتوقف صحة كل من العقدين على إجازة المشتري الموصوف بأنه غير الفضولي، وهذا التوقف من الأعاجيب، بل ليس الأمر مقتصرا على أن هذا التوقف أمر عجيب، بل هو مستحيل. لماذا؟ علل الشيخ المحقق، علل المحقق التستري كون هذا التوقف من الأعاجيب بل من المستحيل. علله بمن؟ قال لاستلزامه ثلاثة محاذير. اقتصر هو قدس سره على ذكر المحذورين. المحذور الأول قال لاستلزام ذلك، يأمن ذلك صح توقف صحة كل من العقدين على إجازة المشتري الأصيل يستلزم عدم تملك المالك الأصيل شيئا من الثمن والمثمن. قلنا الاستلزام محذورين. المحذور الأول أنه هنا عقدان ومعاملتان، والمفروض أن كل عقد صحيح، والحال أن المالك الأصيل الذي هو الأب في مثالنا، الذي هو الأب في مثالنا بأول الدرس قلنا باع زيد كتاب أبيه فضولا يوم الجمعة على عمرو، في حين أن المالك الأصيل الذي هو الأب في مثالنا لم يملك شيئا من الثمن والمثمن. يقول هاي شلون المعاملة؟ المحقق التستري يقول لا في العقد الأول ولا في العقد الثاني المالك الأصيلي هو الأبو يطلع صفر اليدين، لا مالك ثمن ولا مالك المثمن. حتى نطبق هذا، لأن يعني هو خلص بدون بعد تطبيق على المثال، نطبق الكلام على نفس المثال الذي مثلناه في أول الدرس حتى يكون المطلب بنحو دقة. سأقلنا المالك الأصيل لا يملك الثمن ولا يملك المثمن، أما عدم تملكه للثمن، يا ثمن الذي دفعه المشتري الأول وهو عامر، المن دفعه للولد الذي هو العاقد الفضولي، هذا الثمن ليش ما يملك المالك الأصيل الأب؟ فلأن المفروض أن الفضولي يعني الولد باع المتاع وهو الكتاب يوم الجمعة على عمرو، الفضولي باع الكتاب يوم الجمعة على عمرو، وقبل أن يبيع الأب، وقبل أن يبيع الأب الذي هو المالك الأصيل ذلك المتاع على ولده يوم السبيل، قبل ما يبيع الأب كتابه على ولده يوم السبيل، صار عمرو مالكا في الواقع للمتاع يوم الجمعة، صار عمرو مالكا في الواقع للمتاع يوم الجمعة. ليش يوم الجمعة؟ لما يلحقه من الإجازة يوم الأحد، والإجازة احنا بانين على أنها كاشفة، وبينت في أول الدرس أن الوجه الخامس مبناه كمبنى الرابع، أي القول بالكشف الحقيقي، وأن صحة العقد وملكية المشتري الأصيل للمبيع مين من أول زمان وقوع العقد في مثالي عن يوم الجمعة. فعمر يملك المتاع من يوم الجمعة لو ما يملك؟ زين، هو صار المالك للمتاع. زين، فارز الكاشفة، هاي الإجازة مات يوم الأحد، الكاشفة عن مالكية عمر مو الأب، الكاشف عن مالكية عمر من حين وقوع العقد الفضولي، أعني يوم الجمعة. فالأب في الحقيقة باع يوم السبت ملك عمرو، في الحقيقة هو ما باع ملكه، باع ملك منه؟ ملك عمرو، ملك المشتري الأصيل. فالأب في الحقيقة باع يوم السبت ملك عمرو الذي هو المشتري الأول، فيدخل الثمن في كيس عمر أيضا. هو الكتاب من طلع؟ المثمن من طلع؟ طلع من كيس عمر في الواقع، شاف الثمن ليش يدخل في كيس الأب في المالك الأصيل؟ هم لازم يدخل وين؟ في جيب عمر. فيدخل الثمن في ملك عمر أيضا بعد أن خرج المثمن وهو الكتاب من ملكه، أي من ملك عمر. فلا بد فلا بد أن يدخل الثمن أيضا في ملكه. زين، فالثمن الآن وين يدخل؟ في ملك عمرو. فالأب المالك الأصيل ما طلع في الحقيقة، في الواقع ما طلع الكتاب من عنده، في الحقيقة هو قلنا باع يوم السبت ملك عمرو، باع مثمن اللي هو كتاب عمرو، شال كتاب المثمن يطلع من عمرو والفلوس يدخل في كيس المالك الأصيل. هذا ليس معقولا في المعاملات، ليس معقولا وين في المعاملات، لازم العوض يدخل في كيس من خرج منه المعوض، وحيث أن المثمن المعوض خرج من كيس عمرو في الواقع فلا بد أن يدخل العوض في كيس عمرو أيضا. زين، وأما عدم تملكي للمثمن، المالك الأصيل الأبو ليش ما يملك المثمن؟ وأما عدم تملكه للمثمن فلأن إجازة الولد زيد يوم الأحد، فلأن إجازة الولد يوم الأحد تكشف كشفا حقيقيا عن خروج المثمن، عن خروج المثمن عن ملكيته للأب من يوم الجمعة. ومن يوم الجمعة الكتاب طلع بعد من ملك منه، من ملك الأب المالك الأصيل، كشف حقيقي بعد، تكشف عن خروج المثمن الكتاب عن ملكيته للأب من يوم الجمعة ودخوله، ودخوله في ملك عمرو. فلم يكن الأب يوم السبت، لم يكن مالكا للمثمن حتى يدخل الثمن في ملكه. فإذا المالك الأصيل أعني الأب لا يملك شيئا من الثمن والمثمن، وهذا أمر محال، وهذا أمر محال. قال: لاستلزام ذلك عدم تملك المالك الأصيل شيئا من الثمن والمثمن. عقد فضولي من جانب صحته متوقف عليه من؟ على إجازة المشتري الأصيل مو على المالك. ومن جانب آخر المالك الأصيل يطلع بعدين في النهاية لا يملك الثمن ولا يملك المثمن، وهذا أيضا أمر محال. المحظور الثاني اللازم، المحظور التالي الفاسد الثاني، قال: وتملك. عطف عليه من؟ مو قال بل من المستحيل؟ ليش؟ قلنا الاستلزام محظورين، الاستلزام فاسدين تاليين فاسدين، التالي الأول عدم تملك المالك الأصيل، التالي الثاني وتملك المشتري الأول المبيع بلا عوض. هاي المحقق التستري رحمه الله يعني جاي يفسخ لنا المعاملة في التفصيخ. المحظور الثاني شنو؟ ماذا يستلزم؟ يستلزم أن المشتري الأول، المشتري الأول وهو عمرو، وهو عمرو يملك المبيع والثمن. في مقام التقرير هكذا نقول: يملك المبيع ويملك الثمن. أما تملكه المبيع، المشتري الأول قلنا منه عمرو، يملك الكتاب ويملك الثمن. أما تملكه المبيع فلأنه من الواضح أنه اشترى الكتاب من الفضول زيد يوم الجمعة، ثم أن هذا الفضول نفسه يوم الأحد بعد أن يصير مالكا جديدا يجيز بيعه الفضولي مع عمرو. والمفروض أن إجازته كاشفة كشفا حقيقيا عن صحة بيعه الفضولي وملكية عمرو المشتري الأول وملكية عمرو للكتاب من يوم الجمعة، فيكون عامر بطبيعة الحال مالكا واقعا للكتاب. هذا تملك علما للمبيع. وأما تملكه للثمن، المشتري الأول يتملك شنو الثمن؟ هذا شلون؟ وذلك لأن الفضولي المالك الجديد بعد أن يجيز بيعه الأول إجازته هذه تكشف عن ماذا؟ تكشف عن صحة العقد الفضولي من يوم الجمعة، وهذا معناه أن العقد الثاني قد وقع في الواقع على ملك منه؟ على ملك المشتري الأول عامر، وهو ملك بالكشف الحقيقي مين؟ ملك المتاع مين؟ من يوم الجمعة. فالعقد الثاني بين الابن والأبو وقع لمن؟ وقع على ملك عمرو، وقع على ملك عمرو المشتري الأول. وبما أن المتاع خرج من ملكه فلا بد أن يدخل الثمن أيضا في ملكه، فيكون بهذا مالكا للثمن، وقبل قليل قلنا مالك للمثمن. قال وتملك المشتري الأول وهو عمرو المبيعة. السهنان مرة أكو ثلاث صور، مرة بلا عوض، ومرة بأقل، ومرة مع زيادة. هذا التفصيل هذه الحالات الثلاثة في كلام المحقق التستري يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم.